بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وصل الكلام إلى حج الزوجة، هل يشترط فيه إذن الزوج؟ أما الحج الواجب فيما لو كانت الزوجة مستطيعة فلا يشترط إذن الزوج، لنصوص كثيرة، أخبار كثيرة وردت، نقرأ واحدة منها هي رواية محمد بن مسلم صحيحة طبعا عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها، فهل لها أن تحج؟ قال عليه السلام: لا طاعة له عليها في حجة الإسلام. وكذلك لا يحق للزوج أن يمنع الزوجة عن أداء الحج، لا تشريعا شلون؟ يعني ينهاها عن الذهاب إلى الحج، هذا نهي تشريعي من الزوج، ولا تكوينا، لو نهاها لا يسمع ولا تستمع إليه تذهب إلى الحج، وتكوينا بأن يمنع من سلطتها على نفسها، يعني من سلطنتها على نفسها يمنع، مثل أنه يكفل باب يسوي شيء يمنعها بطريقة أو بأخرى، ليس له ذلك بل يحرم عليه ذلك. الآن قد يجي بذهنكم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أنا ما بيعلق عليها. انزين، بالنسبة للسيد محسن الحكيم يقول: فرض أن تكون هذه طاعة، فلو اشترطنا بالاستطاعة، أنا ما تكلمت في باب الاستطاعة حتى لا نطيل، لكن لو اشترطنا في الاستطاعة ألا يلزم من فعل الحج ترك واجب أو فعل محرم، فحينئذ لو لزم من ذلك لا تتحقق الاستطاعة، كمن نذر في أول تكليفه، أول ما تكلف الحمد لله نسى أكو شيء اسمه حج، نذر قال لله: علي أن أزور الإمام الحسين ما دمت حيا في كل يوم عرفة. السيد محسن الحكيم يقول: لا تتحقق الاستطاعة مدى العمر. وكذلك في الزوجة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق، فرض أن يكون هذا الحج طاعة، وهذا الحج مستلزم لماذا؟ لأمر محرم ومخالفة حق الزوج، فلا تتحقق الاستطاعة. العموم هذا من باب أنه وإن كان ما له علاقة في اللمعة، لكن أنا حبيت أجيبه حتى يكون في ذكر. ثم بناء على أنه يجوز له الذهاب إلى الحج ولا يشترط إذن الزوج وليس له أن يمنعها لا تكوينا ولا تشريعا، هل اشترط في وجوب الحج على المرأة وعلى الزوجة، هي على المرأة، وجود المحرم أم لا؟ النصوص هنا، وأنا لا أريد أن أطيل في هذا المبحث، أنه لا يشترط وجود المحرم للنصوص الكثيرة، كصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحج إلى مكة بغير ولي، فقال عليه السلام: لا بأس تخرج مع قوم ثقات. وفي عندنا رواية: تخرج مع أخيها المسلم. وفي عندنا رواية أنه المسلم كفء المسلمة، أو المؤمن كفء المؤمنة. طيب، هذا كله إذا كانت مأمونة على نفسها، أما إذا لم تكن مأمونة على نفسها نشترط وجود المحرم، واضح؟ فبالتالي حتى لو بأجرة، تقول لأخوها مثلا: أنا أدفع لك للحج، يقول: لا أنا هم أخذ 1000 دينار أجرة، أنا جاي أعطل مثلا عن عملي، صح ولا لا؟ أخذ إجازة من العمل، فبالتالي قد ما يعطوني راتب فتعطيني أجرة أيضا، فنحتسب لها الاستطاعة بأن تكون هي لديها نفقات الحج ونفقات هذا المحرم، وأجرة المحرم أيضا إذا ما كانت متمكنة من ذلك فلا يجب عليها الحج لعدم تحقق الاستطاعة. هذا كله في الحج الواجب. وأما الحج المستحب فيشترط فيه إذن الزوج. والماتن رحمه الله وهو الشهيد الأول تعرض عندما تعرض لذكر شرائط صحة الحج لسبب احنا قريناها بالأمس، لما تعرض واليوم أيضا تعرض لأربعة شروط فقط. الشرط الأول قال الإسلام، الثاني التمييز، الثالث إذن المولى للعبد، الرابع إذن الزوج، صح ولا لا؟ هاي كلها في الحج المستحب مو احنا قلنا. هذا يتبين منا ويظهر منا أن حج الولد المستحب لا يشترط فيه إذن الوالد، لا يشترط فيه إذن أبيه أو إذن الوالدين، وهذا هو الذي اختاره في الدروس. هذه المسألة وقع فيها الخلاف بين العلماء. غاية ما يمكن أن يقال، يعني أقصى ما يمكن أن يقال ولا يناقش فيه، أكو أدلة، لكن الدليل الذي لا يناقش فيه في اعتبار إذن الأب بالنسبة للولد الذي هو مميز ويحج حجة مستحبة، شنو هو الدليل حتى نشترط إذن الأب أو الأبوين؟ أن الحج ليس من العبادات البدنية المحضة كالصلاة، صحيح؟ الحج عبادة مركبة من أنه أعمال بدنية وجهة مالية، ومن المسلم بأنه لا يجوز للولد أن يصرف المال بأي نحو، اللي هو غير البالغ لا يجوز له أن يصرف المال إلا بإذن أبيه أو بإذن أبويه. لا أقل، أنت إذا تقول بأنه يذهب إلى الحج لا أقل نقول مثلا الهدي ماله، شراء الهدي أليس هو صرف للمال؟ الكفارات التي قد ترتكب بسبب بعض مثلا الإخلال ببعض محرمات الإحرام هذه أيضا جهة مالية، فإذا كانت جهة مالية فبالتالي حيث أنكم أيها العلماء تشترطون في صرف المال، يعني الولد عندما يريد أن يصرف المال لا يصرف المال إلا بإذن أبيه أو بإذن أبويه، فحينئذ لا بد أن يكون حجه مشروطا بإذن والده، مع أن المصنف لم يذكر هذا الشرط. فيتبين عند المصنف بأنه ماذا في هذا الكتاب؟ يتبين أنه لا يشترط إذن الأب أو الأبوين في صحة حج الولد المميز. طبعا لما نقول الولد نقصد الصبي والصبية، إنزين، يعني الذكر والأنثى المميز في أداء الحج المستحب. الشارح شارح الكتاب اللي هو الشهيد الثاني ذهب إلى اشتراط إذن الأبوين فيما لو كان السفر مشتملا على الخطر. هو الحج حج مستحب ولا يشترط فيه ماذا؟ الاستطاعة، صح ولا لا؟ فبالتالي لو كان سفره يعني الطريق فيه خطر هنا لابد من إذن الوالد أو الأبوين. مطلب جديد، لو أذن المولى لعبده بالحج وتلبس العبد بالحج المستحب، لأنه ما دام هو عبد فهو ليس عليه حجة الإسلام، لكن يستحب له الحج بإذن مولى. لنفرض أن هذا العبد تلبس بالإحرام، لأن بداية الحج الإحرام، في أثناء الأعمال اعتقه مولاه، هذا فرض. الفرض الثاني، لو حج الصبي حج ندبية حج مستحب وفي أثناء الأعمال بلغ، أو لو ذهب الولي بالمجنون، تذكرون قلنا استحباب الإحجاج استحباب الإحجاج من ضمن ذكرنا المجنون الولي، لأنه يستحب له أن يحج بهذا المجنون أنه ذهب به إلى الحج، وأثناء الأعمال هذا المجنون أفاق الحمد لله ببركة، خلنا نفرض عمرة التمتع، أنه أفاق وذهب منه الجنون صار إنسان سليم. هنا نسأل سؤال، هل هذه الحجة صحيحة؟ أولا ليش هذا السؤال؟ لأنه ما أتى به من الأعمال السابقة كانت بعنوان الاستحباب، ما سيأتي به بعد الإفاقة سيأتي به بعنوان الوجوب، فهل يصح هذا الحج؟ هذا أولا. وعلى فرض الصحة هل يجزي عن حجة الإسلام؟ لأن حجة الإسلام هي الحجة الواجبة التي من المبدأ إلى المنتهى ينوي المكلف حجة الإسلام، مو التي ينويها مثلا بعد الوقوف في عرفات عند كونه في المزدلفة. هذه أنه بالتالي نحن نسأل هذا السؤال، نطرح هذا السؤال. المشهور طبعا راح يفصلون الآن بين الصبي والمجنون والعبد، حطوا بالكم على التفصيل. المشهور قالوا بالصحة والإجزاء، لماذا؟ لورود مجموعة من الأخبار تدل على أنه من أدرك أحد الموقفين سواء كان ابتداء بحيث نوى حجة الإسلام من الابتداء أو في الأثناء لبلوغ أو إفاقة أو عتق يصح منه الحج ويجزي عن حجة الإسلام. لكن احنا نسأل المشهور بأي نصوص استدلت؟ أي نصوص؟ يقول الأخبار الواردة في العبد، أخبار كثيرة أنه العبد إذا اعتقه مولاه وكذا، إذا اعتقه مولاه، لم ترد نصوص في الصبي والمجنون. المشهور يقولون لا، نحن نلغي الخصوصية. عجيب، يقول نعم نلغي الخصوصية لأنه لا خصوصية للعبد. نستفيد من النص أن الذي هو فاقد لشرط وجوب الحج كالعبد والصبي والمجنون إذا أدرك أحد الموقفين فبالتالي حجه صحيح ويجزئ عن حجة الإسلام. ثم هل يلزم تجديد النية؟ تجديد النية هذا في بحث، وأحيانا يقولون لبعض الحجاج الآن في موضعك جدد النية، سيأتي إن شاء الله أنا راح أنبه عليه من باب الاستطراد، بس مو هنا، في مبحث آخر. هنا ماذا قالوا؟ قالوا بأن العبد الذي يحج بإذن مولاه ندبا، قلنا بأن هذا العبد إذا تلبس بالحج لا يجوز الرجوع للمولى، يعني المولى يأذن له يقول له يلا تفضل حج وياي، وهو بالميقات ويتلبس بالحج الندبي ويقول أنه مثلا أحرم للحجة المستحبة قربة إلى الله تعالى ولبيك اللهم لبيك وكذا، تلبس بعدين المولى شنو قال؟ لا أنا بطلت ما بأذن لك، ليس له ذلك ولا يسمع كلامه أصلا، يجب على العبد أن يكمل هذه الحجة، هذا قلناه فيما سبق. هذه النكتة أوجبت أن نقول لا يجب على العبد أن يجدد النية، وإنما من الآن ينوي الوجوب بالأعمال التي ستأتي. لنفرض أنه الآن هو في عرفات دعاء وبكاء وكذا، المولى طق في رأسه قال يا الله أعتق رقبتي من النار، وهذا عبدهم أنه مثلا أعتقه قربة لوجهك الكريم مثلا قربة إلى الله تعالى، شوي أخذ الحماس بعدين تندم بعد الحج فأعتقه العبد، نقول الآن جدد نية ولبي من جديد لا لا، نقول لا خلاص أنت من الآن انوي هذا الوقوف في عرفات حجة الإسلام وقوف واجب وكمل من المزدلفة وانت رايح وحجك صحيح. أما الصبي والمجنون لا، نقول لهم أنت من الآن جددوا النية، واضح؟ طيب ليش؟ لهالنكتة فقط. هناك بالنسبة للعبد يجب عليه الإكمام ولا يجوز للمولى الرجوع. بالنسبة للصبي والمجنون في الحج الندبي قلنا إذا تلبسوا بالإحرام يجب عليهم الإكمال؟ لا، مو واجب. الصبي راح حج مندوب، وسط الحج المندوب مثلا بطل له ذلك. وكذلك إحجاج الولي للمجنون يمكنه في الأذى مثلا في بعض القضايا، قال بس خلاص بطل، أنت همت فيه، زين لا أريد الاستحباب ولا أريد الأذى مثلا. فلهذه النكتة قلنا أن الصبي والمجنون يجدد والعبد لا يجدد. حطوا بالكم بالتطبيق راح تجي عبارة قصيرة، مو تقولون اشرحها الآن، شرحتها. ثم هل يشترط في تحقق الاستطاعة عندما نقول أنه الاستطاعة الآن هذا العبد، خلنا نفرض أو نخلي العبد بالأخير لأن العبد شوية مشكلته كبيرة، الصبي والمجنون. الآن الصبي بلغ، المجنون أفاق، شنو راح يأتي بحجة الإسلام؟ هل نشترط أن يكون مستطيع لأن حجة الإسلام شنو؟ مشروطة بالاستطاعة، فلا بد أن نشترط الاستطاعة، صح ولا لا؟ هنا وقع خلاف، هذا خلاف طويل عليه. ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول أنه ما ذهب إليه الماتن في الدروس قال يشترط أن تكون الاستطاعة سابقة على البلوغ ولاحق البلوغ، يعني هذا لديه مال يكفي للحج قبل أن يبلغ وبعد أن يبلغ. ليش؟ يقول تحكيما لأدلة الاستطاعة، أدلة الاستطاعة مطلقة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، هذا مستطيع ولا لا؟ فيشترط أن يكون مستطيع حينما حج الحج الندبي وأكمله بأنه أكمل باقي الأفعال على أنها حج واجب. هذا القول الأول. القول الثاني أنه الحج السابق كان مستحب لا يشترط فيه الاستطاعة، فلا نشترط الاستطاعة سابقا في الأعمال السابقة، ونشترط الاستطاعة في باقي الأعمال. الآن نشوف هذا الولد يملك مال يكفي لأداء بقية الأعمال، فإن كان يملك مال فنقول الحمد لله رب العالمين، هذه حجتك هي حجة الإسلام. أكو قول ثالث وهو الحق في المسألة، أنه لا تشترط الاستطاعة. الحين لماذا لا تشترط سأبين بعد قليل. طبعا دليلهم انصراف أدلة الاستطاعة عن هذا الفرض. أدلة الاستطاعة إنما هي ناظرة إلى من يأتي بحجة الإسلام من المبدأ إلى المنتهى، مو الذي يبلغ في الأثناء أو يفيق في الأثناء. أما العبد، الآن ذكرنا الأقوال راح نبين ليش هذا القول الأقوى من نهاية الكلام. أما العبد، العبد الذي حج بإذن مولاه ندبا واعتقه مولاه فيه، خلنا نفرض لنا مكان في أنه موقف عرفات مثل ما مثلنا يوم عرفة، اعتق هذا العبد قربة إلى الله تعالى فأدرك المزدلفة وهو حر، هنا يشكل أن نشترط الاستطاعة. لماذا؟ لاستحالة أن يملك العبد مالا قبل عتقه، لأن العبد وماله لسيده، العبد وما يملك لمولاه، ما عنده ملك. الآن تو صار حر، تو الآن طالعين من عرفات يروحون المزدلفة، هذا شلون نشترط عليه الاستطاعة؟ فحيث أنه يحال يعني يستحيل أن يكون مالكا لنفقات الحج في هذا الظرف، فبالتالي نقول ماذا؟ نقول أنه لا يشترط الاستطاعة في العبد. طبعا في الأعمال السابقة ما يمكن تصورها، في اللاحق أيضا يستحي. الأخبار، شوفوا من هنا الأخبار، أنت أيها الفقيه ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تخالف في هذا الرأي؟ يعني تقول لا نحن نحكم أدلة الاستطاعة، نقول العبد يستحيل أن يملك، مع أنه يستحيل أن يملك في هذا الظرف. الأخبار صرحت بماذا؟ صرحت بأنه لو أعتقه مولاه وأتى ببقية الأعمال على وجه الوجوب لأجزأ عن حجة الإسلام. واضح الرواية؟ فبالتالي هذا يكشف عن عدم اعتبار الاستطاعة. ومن هنا يمكن أن نؤيد القول الثالث في الصبي والمجنون بأنه لا تعتبر الاستطاعة من هذا الوجه اللي ذكرناه في العبد. نقول كما قلتم في العبد نقول في الصبي والمجنون، نقول الأدلة منصرفة عن هذا، عن هذا الفرض أو عن هذه الحالة. نقول هكذا حيث أن العبد يستحيل أن يملك نفقات الحج عند الإعتاق، إنزين مثلا هو في عرفات والنصوص قد صرحت بالإجزاء، فنلغي خصوصية العبد ونقول أن العبد لا خصوصية له فيتبين. هكذا نقول كل من كان فاقدا للشرائط وأتى بالحج ندبا ثم حصلت له الشرائط، يعني كان فاقدا للبلوغ فحصل له البلوغ، فاقدا للعقل فحدث له العقل، فاقدا للحرية فحصلت له الحرية، حينئذ النصوص تقول بأن هذا الحج حج صحيح ويجزئ عن حجة الإسلام. هذا كله ما يتعلق في الاستطاعة المالكية. معنى الاستطاعة المالكية أن الإنسان هو بنفسه يملك المال بنفسه. طيب هل الاستطاعة فقط استطاعة مالكية أم هناك شيء آخر؟ هذا بحث في الاستطاعة البذلية. طبعا الاستطاعة البذلية فيها كلام طويل، نقتصر على مقدار ما بينه صاحب اللمعة أو الشهيد الأول والثاني. هل الاستطاعة تتحقق بالبذل؟ يعني الباطن يقول إذا بذل له الزاد والراحلة وجب عليه الحج لتحقق الاستطاعة التي هي شرط الوجوب. بس هنا أمور لا بد أن نتحدث عنها. الأمر الأول، هل يشترط صيغة خاصة للبذل أم لا يشترط؟ فيكفي مجرد الإعطاء أو بأي صيغة من الصيغ، كأن يقول له إن شاء الله سأعطيك المال في شهر ذي القعدة لتشتري بطاقة السفر وأنه للزاد والراحلة مثلا، هل يكفي هذا المقدار أم لا بد من الاشتراط؟ يقول المصنف رحمه الله لا تشترط الصيغة، هذه مو مشروطة، بأن يقول مثلا وهبتك الزاد والراحلة للحج على أن تخيط ثوبي، هذا مو يعني مو مشترط. ليش أنا قلت على أن تخيط ثوبي؟ هذه يسمونها الهبة المعوضة كي تكون لازمة، وأما الهبة المطلقة زين فهي جائزة، يعني يجوز الرجوع فيها، أما هذيك لازم. ومثل الصلح اللازم أو الشرط في ضمن العقد مثلا اللازم، كما لو اشترط الزاد والراحلة في الذمة في ضمن المعاملة، الآن في معاملة بيع وشراء ويشترط في ذمته الزاد والراحلة للحج، يقول إن شاء الله إذا إجى شهر خلنا في القوافل قبل بعتك الكتاب على أن تبذل لي الزاد والراحلة في شهر شوال، فبالتالي هذا لازم يبذل. فالمصنف يقول لا نحتاج إلى كل ذلك، يكفي البذل بأي نحو حتى على نحو التعهد، يتعهد لك، يقول يا فلان انزين انا اتعهد لك بالزاد والراحله للحج مثلا في هذا العام.
سيدنا ما يصلح انه يكون كدين.
لا سياتي الكلام عن الدين. نعم هذا الامر الاول، اذا لا تشترط الصيغه ويكفي البذل باي نحو من الانحاء. هل وجوب الحج يتحقق ويثبت بمجرد البذل ام لا بد من الوثوق بالباذل؟ مر الباذل زين الانسان يثق به، اذا قال راح اعطيك فراح يعطيك، ومره لا قد ما يعطيك، مثل الهبه غير المعوضه، الهبه المطلقه يهب له يمكنه الرجوع، يقول له بس بطلت انا اجيب الراحله، جيب الفرس زين واعطيني الخبز اللي اعطيتك اياه والزاد والاكل كله مثلا الحنطه والشعير، وانا بطلت خلاص ما بيأهب لك مثلا. فبالتالي هل يشترط الوثوق بالباذل أم لا يشترط؟ لو بذل له المال بقوله سأعطيك الزاد والراحلة مثلا في أول شهر شوال لتذهب إلى الحج، هذا يكفي بأن نقول بأن الحج من الآن واجب على المبذول له؟ عرفتوا شنو ثمرته؟ شنو ثمرة إنه من الآن واجب؟ إذا كان من الآن واجب، واجب عليه تهيئة المقدمات من الآن، نقول يلا هيئ المقدمات، هذا فلان قال سأعطيك، يقول أنا مثلا ما أثق به قلبي مو مطمئن، نقول لا بس كافي بمجرد البذل لابد أن تهيئ المقدمات لأنه وجب عليك الحج. العلماء اختلفوا في ذلك، بعض العلماء ذهب إلى أن الحج الواجب لو كان معلقا على جائز. شنو على جائز؟ يعني على أمر جائز مثل الهبة غير المعوضة، الهبة المطلقة عقد جائز يجوز الرجوع فيه، لو كان معلقا على البذل الجائز فيمكن للباذل الرجوع بالبذل، وحينئذ ما يمكن تعليق الوجوب على أمر جائز ولا على أمر متزلزل. لماذا؟ لأن الأدلة عندما ذكرت الاستطاعة ذكرتها بحيث تكون شيء محرز ومتيقن، صح ولا لا؟ مو واحد يقول أنا مستطيع ليش؟ والله عندي تشيك راح يعطوني إياه بعد 6 أشهر، أفرض ذاك أبو التشيك ما أعطاه، مو دليل على أنك أنت مستطيع، دين في ذمة الغير قد ما يعطيك، صح ولا لا؟ فبالتالي الدعوة هكذا، شرطية الاستطاعة مأخوذة من المبدأ إلى المنتهى، فلا بد من حين المبدأ تكون الاستطاعة متحققة يقينا لا متزلزلة، ويمكن أن تحدث ويمكن أن لا تحدث، لأن هذا يمكن يعطيك الفلوس ويمكن أن لا يعطيك هذا البذل. ولذا قال هذا البعض يشترط في البذل أن يكون بنذر. شي يقول؟ يقول لله علي أن أعطيك الزاد والراحلة في شهر شوال، نذر مطلق مو نذر مقيد على شيء، أو بيمين أو بعهد، عهد الله علي أن إلى آخر، يعني هذه بعد تعرفونها أنتم، يقسم. فبالتالي لابد أن يكون بنحو لازم لا بنحو متزلزل، كي تتحقق الاستطاعة، فنستطيع أن نقول أنت من الآن الحج واجب عليك. الشهيد الثاني قال لا، هذا الكلام لا نقبله. لماذا أيها الشهيد؟ قال بمجرد البذل يتحقق، سواء وثق أم لم يثق. طيب لماذا؟ يقول لي إطلاق النصوص الواردة في البذل، عندنا نصوص كثيرة أنه عرض عليه الحج، يقول الإمام زين ولم لا يقبل ولو على حمار أجدع أبتر، مطلق عندنا كثير من النصوص، أنا ما أريد أنه أطول البحث، قروها أنتم نصوص لطيفة في البذل. فالإمام صلوات الله وسلامه أطلق القول، سواء وثقت أم لم تثق، إذا عرض عليك الزاد والراحلة لما لا تقبل؟ لا بد أن تقبل هكذا. فبالتالي الشهيد يقول أنه مو صحيح أن نعلق الوجوب على الوثوق وعدم الوثوق. هو نفس الشهيد ذكر شيء يرد على القول الأول، ذكر بنحو أنه الإشكال، إن أشكلت علي وقلت كيف يعلق الواجب على الجائز، أنت حين تعلق علي الإشكال اللي قلنا واجب كيف تعلقه على أمر جائز. طيب الباذل ممن لا يوثق به، شخص عادي مثلا، فبذله متزلزل، قد يعطي وقد لا يعطي، وقد يعطي ويرجع في العطاء والبذل، هذا الإشكال. فلا يحكم حينئذ بأن الحج واجب على المبذول له. أجاب عنه بماذا؟ قال هذا عدم جواز الحكم بالوجوب المعلق على الجائز إنما يكون في الواجب المطلق مثل الصلاة، أما في الواجب المشروط فلا بأس به. ليش في الواجب المشروط؟ مثل ما نحن فيه، استطاعة متزلزلة موجبة للوجوب ما دامت موجودة. أنت تقول شنو؟ تقول هذا البذل متزلزل، ماذا سيحقق؟ استطاعة متزلزلة، لا بأس خلي يحقق استطاعة متزلزلة يكفي. ليش؟ لأنه يثبت الوجوب. تريد أمثلة أنت تقبلها؟ مثلا الآن لو كان الوجوب ثابت في ذمة شخص لأنه لديه زاد وراحلة وصحة بدن والسر مخلى، الطريق أنه مفتوح، ثم عند الحج أصابه المرض، شو تقول أنت؟ تقول ينكشف من الأول أن الحج لم يكن واجبا عليه. كذلك شخص عنده أموال ومجهز أمواله، نفرض صارف ريال سعودي وكل شيء ومجهز أمواله، ذهب في الطريق سرقوا المال، راحت الفلوس كلها، زين. فبالتالي ماذا تقول؟ تقول ينكشف من الأول أن الحج لم يكن واجبا عليه، فليكن المقام من هذا القبيل، زين. بذل له الحج، لما لا يقبل؟ يقول وثوق، يقول لا، أنت أفرض، أنت سمي هذه الاستطاعة متزلزلة، زين، لكن هذا حيث أنه واجب مشروط، الواجب المشروط لو استدام واستمر الشرط فهو واجب، ولو لم يستمر ينكشف أنه لم يكن واجب. الشهيد الأول في الدروس، الشهيد الأول في الدروس ذهب إلى اشتراط شنو؟ أن يبذل عين الزاد والراحلة، ومو بس يبذل ويملك. شوفوا الشهيد الأول اشترط تمليك عين الزاد والراحلة، شلون يقدر يملكه؟ يقول لله علي مثلا أن أعطي، بس يملك بعد، ملك بالنذر، ملك بالعهد، ملك باليمين، ملك بأي أنحاء التمليك. وذهب أيضا إلى حصول الوثوق، فلو لم يثق فلا يجب الحج على المبذول له. الأمر الرابع اللي لابد أن نتعرض له، هل يشترط بذل عين الزاد والراحلة أم يكفي أن يبذل المال؟ يقول له خذ هذه 100 دينار ذهب، 100 دينار زين، انفقها في الحج، هذا يكفي أم لا؟ الشارح قال لا يكفي. لماذا؟ وقوفا على الأصل، وقوفا على ما خالف الأصل موضع اليقين. شنو هو الأصل؟ الأصل أن الاستطاعة تتحقق بماذا؟ بالملك، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني إذا ملكت المال فلوسك، مو أنه واحد يعطيك، لا أن تتحقق بمال الغير، هذا الأصل. فلا يجب الحج، الأصل أن البذل مخالف للأصل، لولا الأدلة لقلنا لا لا يتحقق، لكن الأدلة وردت. فبالتالي البذل مخالف للأصل. موضع اليقين شنو هو؟ ما ورد في الأخبار، شنو اللي ورد في الأخبار؟ لو بذل له الزاد والراحل، مو ثمن، صح ولا لا؟ عين الزاد والراحل، لما لا يقبل؟ ولو على حمار أجدع أبتر. فبالتالي لابد أن نقف فيما خالف الأصل على موضع اليقين. الأمر الرابع مسألة الدين، لو كان المكلف مديون وعليه دين، أو كان بحاجة إلى أمور ضرورية، أمور ضرورية في المعاش كالمأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك، فلو بذل له المال للحج، هل وجود الدين كونه مديون أو محتاج إلى أمور ضرورية يمنع من تحقق الاستطاعة؟ يقولون لا، يقول هذا ما يمنع. ليش؟ الذي يمنع من تحقق الاستطاعة الاستطاعة المالكية، أن يكون لديه مال وعليه دين. نقول أنت مو مستطيع، لكن هذه أموال شنو؟ مجانية، أجت له شيء مجاني الحمد لله، حج فلان زين بذل له الزاد وربط الفرس برا البيت مثلا والراحلة، وقال له اذهب إلى الحج، هو ما دفع ولا درهم واحد، فبالتالي لا تمنع من الاستطاعة لكن بالبذل. لكن لو كان البذل تلفيقي ملفق من الملك والبذل، شلون؟ هذا الشخص كان لديه مثلا خلنا نفرض الزاد والراحلة تحتاج إلى 1000 درهم، هو عنده 500 درهم، كما يحدث الآن عند بعض رجال طلبة العلم، يجي يقول أنا عندي مثلا 2000 ريال، ما تحصل لي أحد يبذل لي 2000 ريال مثلا على أساس أني أروح للحج مثلا. فإذا هذا عنده نفقات الحج الزاد والراحلة 1000 درهم، هذا عنده 500 درهم، فلو بذل له 500 درهم وكان مديونا أو عليه أو يحتاج إلى شيء من الضروريات في المعاش، هنا نقول بعدم تحقق الاستطاعة. الشهيد في الدروس، لا قبل الشهيد في الدروس، قبل الشهيد في الدروس حتى احنا نبين هذا المطلب قبل لا نطبق. فرع انه تابع للهبة والبذل، لو وهب له شخص 100 دينار، لكن هبة مطلقة يعني لم تقيد بصرفها بالحج، اجا واحد اعطاه 500 دينار او 1000 دينار ما قيدها بشيء، هنا هل هذا البذل يحقق الاستطاعة؟ يقولون لا، لا يحقق الاستطاعة، إنزين ولا يكون الحج واجب عليه، خصوصا فيما لو كان عليه دين أو كان محتاجا إلى أمر من أمور المعاش، وهذا بخلاف لو وهب له مقدار من المال واشترط عليه أن يصرف هذا المال بالحج، هنا يجب عليه الحج. الشهيد في الدروس ما قبل، قال لو وهب له المال واشترط عليه أن يحج بهذا المال لا يجب عليه الحج. لماذا؟ لعدم وجوب القبول، لأن متى يقبل؟ إذا بذل له عين الزاد والراحلة مو المال، عرفته؟ فبذل لي المال مو واجب عليه الحج، ومو واجب عليه أقبل أصلا. نعم إذا قبلت حينئذ يجب الحج. والحاصل راح يجينا الآن في نهاية التطبيق مطلب، بس خلوا بالكم هذا خلاصة اللي بقوله بالفرق بين البذل والهبة. في هذا الكتاب راح تشوفون في نوع من التشويش، هذا التشويش يظهر تفصيله وإيضاح بهالكلمتين راح أقولها. البذل بمعنى الإباحة، بمعنى إباحة المال، إما أن يكون مطلق أو مقيد بالحج، وإما أن يكون بذل لعين الزاد والراحلة أو بذل للمال أو أي جنس من الأجناس، كان يبذل له مثلا مقدارا من الذهب، مقدار مو فلوس، مقدار من الذهب، يبذل له مثلا بضاعة، مثلا يجيب له 200 كيس قمح، يقول له هاك هذا 200 كيس قمح إلك، صح ولا لا؟ زين، هذا البذل. الهبة إما مطلقة أو مقيدة بالحج. الشارح شنو سوى بهالكتاب؟ لم يقبل إلا أن يكون البذل، معنى البذل شنو هو؟ هو بذل عين الزاد والراحل. فأخرج جميع الفروض. شنو هي الفروض؟ يعني ما عدا بذل عين الزاد والراحلة راح يدخل تحت أي عنوان؟ تحت عنوان الهبة، مو تحت عنوان البذل. يعني شوفوا، الهبة إذا كانت متعلقة بعين الزاد والراحلة فهي بذل، وإذا لم تكن فهي هبة. واضح؟ حتى أطبق، حتى لا أنه تتوقفون في التطبيق. قال رحمه الله، نعم، وشرط صحة الندب، يعني الحج الندبي، من المرأة إذن الزوج، أما الحج الواجب فلا، يعني فلا شنو؟ يعتبر إذن الزوج. ويظهر من إطلاقه، يعني من إطلاق المصنف، أن الولد، أقول شنو من إطلاقه، يعني أنت أيها المصنف عندما ذكرت شرائط صحة الحج ذكرت لنا بس 4 شروط، ما ذكرت إذن الوالد لابنه، هذا ما ذكرته. فيتبين من هذا الإطلاق أن الولد لا يتوقف حجه مندوبا على إذن الأب أو الأبوين، وهو قول الشيخ الطوسي رحمه الله، ومال إليه المصنف، يعني الشهيد الأول في الدروس، وهو حسن إن لم يستلزم السفر المشتمل على الخطر، وإلا فاشتراط إذن الأبوين أحسن. إذا كان السفر مشتملا على الخطر فلا بد أن نشترط إذن الأبوين. ولو أعتق العبد المتلبس بالحج بإذن المولى، المتلبس بالحج بإذن المولى، أعتقه المولى، أو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون بعد تلبسهما، الضمير في تلبسهما راجع للصبي والمجنون، به يعني بالحج صحيحا قبل أحد الموقفين صح وأجزأ عن حجة الإسلام على المشهور. عفوا. ويجددان يعني الصبي والمجنون نية الوجوب بعد ذلك. أما العبد المكلف فبتلبسه به يعني بالحج ينوي الوجوب بباقي أفعاله، فالإجزاء فيه أوضح كما بينا في الشرح. ويشترط هذا أنه استطاعة العبد والصبي والمجنون له يعني للحج سابقا ولاحقا، لأن الكمال الحاصل شنو هو الكمال؟ يعني الحرية والإفاقة والبلوغ، هذا الكمال الحاصل أحد الشرائط اللي هي ذكرناها في وجوب الحج، فالإجزاء من جهة الكمال. واضح؟ طيب. ويشكل ذلك في العبد إن أحلنا ملك العبد، إذا قلنا أن العبد يستحيل أن يملك كيف تشترط هذا الشرط، مع أن النصوص تقول بإجزاء حج العبد إذا اعتقه مولاه وأدرك أحد الموقفين. وربما قيل بعدم اشتراطها فيه للسابق، هذا القول الثاني، قال الأفعال السابقة لا نشترط الاستطاعة فيها، اللاحقة نشترط. زين، أما اللاحق فيعتبر قطعا. الحين البحث في البذل، ويكفي البذل للزاد والراحلة في تحقق الوجوب على المبذول له. الرواية أنا عندي في الحاشية هي صحيح ابن مسلم: قلت لأبي عبد الله عليه السلام فإن عرض عليه الحج فاستحيا، قال: هو ممن يستطيع الحج ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر. وأكو روايات كثيرة. ويكفي البذل للزاد والراحل في تحقق الوجوب على المبذول له، ولا يشترط صيغة خاصة للبذل من هبة وغيرها من الأمور اللازمة، هذا بينت بالشرح، بل يكفي مجرد البذل، الضمير راجع للبذل، بأي صيغة اتفقت، سواء وثق بالباذل أم لا. زي شنو هو الدليل؟ يقول لي إطلاق النص، نصوص البذل مطلقة ولم تقيد بالوثوق وعدم الوثوق بالباذل. ولزوم تعليق الواجب بالجائز يندفع. هذا الإشكال اللي أنا قلت، أنت أيها الشهيد الثاني كيف تعلق الواجب على الجائز؟ يقول ويندفع بأن الممتنع منه، يعني الممتنع من تعليق الواجب على الجائز شنو هو؟ إنما هو الواجب المطلق كالصلاة، لا الواجب المشروط. الواجب المشروط لا يمتنع تعليق الواجب على الجائز. المسقط للوجوب الثابت إجماعا. أقول العبارة واضحة ولا أشرحها؟ واضحة إن شاء الله. واشترط في الدروس التمليك، يعني المصنف في كتابه الدروس قال لابد أن ماذا؟ أن الباذل يملك المبذول له الزاد والراحل أو الوثوق به، يعني لا أقل، إذا ما يملك يثق به. وآخرون يعني اشترطوا التمليك أو وجوب بذله بنذر وشبه النذر. شنو هو شبه النذر؟ العهد واليمين، أحسنتم. والإطلاق يدفعه. إطلاق الأدلة من وين تجيبون أنتم تقولون تمليك وكذا؟ يعني رد على الشهيد ورد على ابن إدريس، لأن القول الثاني مال ابن إدريس. نعم يشترط، هذا ترى هذا مطلب مو مربوط بذاك، الحين بدأ بشيء جديد، قال لو بذل له، هل البذل حتى لو كان مال يحقق الاستطاعة؟ يقول لا، نعم يشترط بذل عين الزاد والراحلة، فلو بذل له أثمانها، أثمانها أنا عندي أثمانهما، إيه يعني الزاد والراحلة، لم يجب القبول وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين. وهذا أنا شرحته. في أحد يبي يقول شيء؟ مطلب جديد. ولا يمنع الدين وعدم المستثنيات. أقول عدم المستثنيات تعرفون شنو؟ احنا شنو استثنينا من قبل؟ استثنينا المأكل والمشرب واللباس والكتب التي يحتاج إليها وآلات الحرفة التي صنائعه ومدري شنو. مدري شنو قلنا احنا، أنا ما أذكر شنو قلت في الدرس السابق، لكن مو استثنينا. لو هذه الأشياء ما موجودة عنده، يعني ما موجود عنده ملبس محتاج إلى الملبس، ما موجود عنده مأكل يحتاج إلى المأكل، عرفتوا عدم المستثنيات؟ انزل. ولا يمنع الدين وعدم المستثنيات الوجوب بالبذل، يعني ما يمنع من تحقق الوجوب بالبذل. نعم لو بذل له ما يكمل الاستطاعة، هذه الاستطاعة التلفيقية الملفقة من مقدار هو يملكه ومقدار يبذل له، اشترط زيادة الجميع عن ذلك، يعني لابد أن يكون مقدار المال اللي عنده يزيد على دينه وعلى أنه المستثنيات التي يحتاج إليها. وكذا لو وهب مالا مطلقا، لو وهب مالا مطلقا من غير أن يقيد بالحج، أعطاه 500 دينار قال له هذه هدية إليك. أما لو شرط الحج يعني قيد الهبة به فكالمبذول، فيجب عليه القبول إن كان عين الزاد والراحلة، أما إذا لم يكن عين الزاد والراحلة فلا يجب عليه القبول، خلافا للدروس. الدروس قال لا يجب، أنه في الدروس قال أنه يقبل. ولا يجب لو كان مال مالا غيرهما، غير الزاد والراحلة، لأن قبول الهبة اكتساب وهو غير واجب له. أقول إحنا شنو قلنا في الدرس الاستطاعة؟ قلنا أنه الحج واجب مشروط بالاستطاعة، والواجب المشروط لا يجب تحصيل شرطه، والهبة نوع اكتساب، صح ولا لا؟ فمو واجب علي الاكتساب أنا، واضح المطلب؟ لأن قبول الهبة مو واجب علي أقبل، لأن إذا قبلت شني قاعد أتكسب. لأن قبول الهبة اكتساب وهو غير واجب له للمبذول له، وبذلك يظهر الفرق بين البذل والهبة. أقول أنا من هنا قلت العبارة مشوشة، أنتوا راجعوا في البيت قدرتوا تعرفون إنها مو مشوشة قولوا لي، بس أنا ما قدرت، لهذا فصلت لكم في العبارة الأخيرة في آخر الشرح كيف أنه اقتصر في البذل، جعل البذل عين الزاد والراحلة، هذا معنى البذل. والهبة إذا كانت الهبة عين الزاد والراحلة فهي بذل، وإلا فالباقي هبة ولا يجب القبول. وبذلك يظهر الفرق بين البذل والهبة، فإنه إباحة يكفي فيها الإيقاع. شنو هو إنه؟ البذل إباحة يكفي فيها الإيقاع. الإيقاع شنو؟
قبول طرف واحد،
أحسن، طرف واحد، يعني مو واجب القبول. ولا فرق بين بذل الواجب ليحج بنفسه أو ليصحبه فيه فينفق عليه فلو، هذا نرجعه إلى غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل بيته.